الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله ناصر الحديث والسنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في كتاب اختلاف الحديث: باب في بيع الرجل على بيع أخيه. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. أخبر سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه. أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اقرأ يا عمر.
صلى الله عليكم في خلق سنيدكم وحفظكم الله تعالى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: وبهذا نأخذ فننهى الرجل أن إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرق عن مقامهما الذي تبايع فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى أولا، لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. قال الشافعي: لا أنهى رجلين قبل أن يتبايعا ولا بعدما يتفرقان عن مكانهما الذي تبايعا فيه عن أن يبيع أي المتبايعين شاء، لأن ذلك ليس بيعا على بيع غيره فينهى عنه. قال: وهذا يوافق حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا لما وصفته، فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالما بالحديث فيه، والبيع لازم لا يفسد. فإن قال قائل: وكيف لا يفسد وقد نهي عنه؟ قيل: بدلالة الحديث نفسه، رأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئا إذا لم يكن للمشتري أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول، بل كان ينفع الأول، لأنه لو كان يفسد على كل بيع بيعه كان أرغب للمشتري فيه. فأفرأيت إن كان البيع الأول إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامهما لازما بالكلام كلزومه لو تفرقا ما كان البيع الآخر يضر البيع الأول؟ أو رأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلا على ذلك البيع هل يضر الأول شيئا؟ أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته؟ هذا لا يضره. وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجلان وقبل أن يتفرقا، فأما في غير تلك الحال فلا. باب بيع الحاضر للبادي. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. أخبرنا سفيان عن أبي زهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال الشافعي رحمه الله: ليس في النهي عن بيع الحاضر للبادي بيان معنى، والله أعلم لما نهي عنه إلا أن أهل البادية ليس في النهي عن بيع الحاضر البادي بيان معنى والله أعلم بيان معنى والله أعلم لما نهي عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وبحاجة الناس إلى ما قدموا به ومستفقدين المقام، فيكون أدنى من أن يترخص المشترون سلعهم، فإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى، فلم يكن على أهل القرية بالمقام شيء يثقل عليهم، ثقله على أهل البادية فيرخصون سلعهم ولم يكن فيه الغرة بموضع حاجة الناس إلى ما يبيع الناس من سلعهم، ولا بالأسواق فيرخصونها لهم، فنهوا الله أعلم لئلا يكون سببا لقطع ما يرجع من رزق المشتري من أهل البادية لما وصفت من ارتخاصه منهم. فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث، والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه، لأن البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا الضرر على البادي من أن تحبس سلعته، ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلي هو أو باد مثله بيعها فيكون كمفسد لها. وأحرى أن يرزق مشتريه منه بارتخاصه إياها بإكسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة البادي الآخر. فلم يكن هاهنا معنى يخاف يمتنع فيه أن يرزق بعض الناس من بعض، فلم يجز فيه والله أعلم إلا ما قلت من أن بيع الحاضر للبادي جائز غير مردود والحاضر منهي عنه. باب تلقي السلع. أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا السلع. قال الشافعي رحمة الله عليه: وقد سمعت في هذا الحديث: فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. وبهذا نأخذ، قال الشافعي: وبهذا نأخذ إن كان ثابتا، وفي هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز، غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار، لأن تلقيها حين يشتري من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن. فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بعد إنفاذ البيع ورده، ولا خيار للمتلقي، لأنه هو الغار لا المغرور. باب عطية الرجل لولده. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه رضي الله عنه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أليس يسرك أن يكون في البر إليك سواء؟ قال: بلى. قال: فارجعه. حدث أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده. قال الشافعي: وحديث النعمان ثابت وبه نأخذ، وفيه الدلالة على أمور، منها حسن الأدب في ألا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل، فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره، لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البر إذا أوثر عليه. والدلالة على أن نحل الرجل بعض ولده دون بعض من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال إعطاؤك إياه وتركه سواء، لأنه غير جائز، فهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال ارجعه. وقوله صلى الله عليه وسلم فارجعه دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد، وأنه لا يحرج بارتجاعه منه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد غيري. فهذا يدل على أنه اختيار. قال الشافعي: فإذا كان هذا هكذا فسواء ادان الولد أو تزوج رغبة فيما أعطاه أبوه أو لم يتزوج فله أن يرجع في هبته له متى شاء. قال: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في وجوه الخير، وأمر بهما فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وقال: مسكينا ويتيما، وقال عز وعلا: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، وقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وقال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا جاز هذا للأجنبيين وذوي القربى فلا أقرب من الولد، وذلك أن الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده أو أجنبيا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه. فإذا كان محمودا على هذا كان محمودا أن يعطيه بعض ولده دون بعض، ومنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم. ويستحب له أن يسوي بينهم لئلا يقصر واحد منهم في بره، فإن القرابة تنفس بعضها بعضا ما لم تنفس البعادة. قال الربيع: يريد البعداء. فقد فضل أبو بكر عائشة بنحل، أو نحل، وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم. قال الشافعي: ولو اتصل حديث طاووس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده، فزعمت أن من وهب هبة لمن يستثيبه مثله أو لا يستثيبه وقبضت الهبة أو لا يستثيبه وقبضت الهبة ما لم يكن للواهب عفوا لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يطيبه الموهوب له، والله أعلم. باب بيع المكاتب. حد أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها. فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته عائشة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قال الشافعي: حديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام، وأحسبه غالط في قوله: واشترطي لهم الولاء. وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت لهم بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ترى ذلك يجوز؟ فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها، وقال: لا يمنعك منها ما تقدم فيها من شرطك، ولا أرى أمرها أن تشترط لهم ما لا يجوز. قال الشافعي: وبهذا نأخذ، وقد ذهب فيه قوم المذاهب، سأذكر ما حضرني حفظه منها إن شاء الله. قال الشافعي: فقال لي بعض أهل العلم بالحديث والرأي: يجوز بيع المكاتب؟ قلت: نعم، في حالين. قال: وما هما؟ قلت: أن يحل نجم من نجوم الكتابة فيعجز عن أدائه، لأنه إنما عقدت له الكتابة على الأداء، فإذا لم يؤد في نفس الكتابة أن للمولى بيعه، لأنه إذا عقدها على شيء فلم يأتي به كان العبد بحاله قبل أن يكاتبه إن شاء سيده. قال: قد علمت بهذا، فما الحال الثانية؟ قلت: أن يرضى المكاتب بالبيع والعجز من نفسه وإن لم يحل له نجم. قال: فأين هذا؟ قلت: أفليس في المكاتب شرطان إلى السيد بيعه في أحدهما، وهو إذا لم يوفه؟ قال: بلى. قلت: والشرط الثاني للعبد ما أدى، لأنه لم يخرج بالكتابة من ملك سيده. قال: أما الخروج من ملك سيده فلم يكن بالكتابة. قال الشافعي: قلت: وإن لم يخرج من ملك سيده بالكتابة، هل الكتابة إلا شرط للعبد على سيده وللسيد على عبده؟ قال: لا. قلت: أرأيت من كان له شرط فتركه، أليس ينفسخ شرطه؟ قال: أما من الأحرار فبلى. قلت: فلما لا يكون هذا في العبد؟ قال: العبد لو كان له مال فعفاه لم يجز له. قلت: فإن عفاه بإذن سيده؟ قال: يجوز. قلت: أفليس قد اجتمع العبد والسيد على الرضا بترك شرطه في الكتابة؟ قال: بلى. قلت: ولو اجتمع على أن يعتق العبد المكاتب عبده أو المكاتب عبده أو يهب ماله جاز؟ قال: بلى. قلت: فلما لا يجوز إذا اجتمع على إبطال الكتابة أن يبطلها؟ قال: وقلت له: ذهاب بريرة إلى أهلها مساومة بنفسها لعائشة، ورجوعها إلى عائشة بجواب أهلها بأن اشترطوا ولاءها، ورجوعها بقبول عائشة، ذلك يدل على رضاها بأن تباع ورضا الذي يكاتبها بذلك، لأنها لا تشترى إلا ممن كاتبها. قال: أجل. فقلت: فقد كان في هذا ما يكفيك مما سألت عنه. قال: فإن قلت فلعلها عجزت. قلت: أفترى من استعان في كتابته معجزا؟ قال: لا. قلت فحديثها يدل على أنها لم تعجز، وإن كانت قد عجزت فلم يعجزها سيدها. قال: فلعل لأهلها بيعها. قلت: بغير رضاها؟ قال: لعل ذلك. قلت: فأفتراها راضية إذا كانت مساومة بنفسها ورسولا لأهلها وإليهم؟ قال: نعم. قلت فينبغي أن يذهب توهمك أنهم باعوها بغير رضا، وتعلم أن المأمون من المفتيين إذا لم يختلفوا في ألا يباع المكاتب قبل أن يعجز أو يرضى بالبيع لا يجهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان محتملا معنيين كان أولاهما ما ذهب إليه عوام الفقهاء من أنه بين في الحديث كما وصفت أنه لم تبع إلا برضاها. قال أجل. قال الشافعي: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط أهل بريرة؟ قلت: أن بينا والله أعلم أن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله أن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق، وقال: دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، الآية، وأنه نسبهم إلى مواليهم فنسبهم إلى آبائهم، وكما لم يجوز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا منتهم. وقال الله عز وجل: وإذ تقول منتهم منه، وقال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وروي عنه أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يواع ولا يوهب. فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا، وكانت في المعاصي حدود وآداب، وكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم لينكلوا عن مثلها وينكل بها غيرهم، وكان هذا من أحسن الأدب. باب الضحايا. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. قال: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار رضي الله عنه ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. قال الشافعي رحمه الله: فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحية أخرى لأن الضحية واجبة، واحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليس بضحية تجزيه، فيكون في عداد من ضحى. قال: ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها، وهي سنة يحب لزومها ويكره تركها لا على إيجابها. فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة؟ قيل: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. قال الشافعي رضي الله عنه: وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أراد أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي. ونأمر من أراد أن يضحي ألا يمس من شعره شيئا حتى يضحي اتباعا واختيارا. فإن قال قائل: فما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له: روى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال الشافعي: في هذا دلالة على ما وصفت من أن المرأة لا يحرم بالبعثة بهديه، يقول: البعثة بالهدي أكبر من إرادة الضحية. باب المختلفات التي تؤخذ على ما يؤخذ منها دليل على غسل القدمين ومسحهما. قال الشافعي رضي الله عنه: نحن نقرأ آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بنصب أرجلكم، على معنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. وعلى ذلك عندنا دلالة السنة والله أعلم. قال: والكعبان اللذان أمر بغسلهما ما أشرف ما أش... الذين أمر عفوا وقال والكعبان اللذان أمر بغسلهما ما أشرف من مجمع مفصل الساق والقدم. والعرب تسمي كل ما أشرف واجتمع كعبا حتى تقول كعب سمن. قال الشافعي رضي الله عنه: فذهب عوام أهل العلم أن قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين كقوله وأيديكم إلى المرافق، وأن المرافق والكعبين مما يغسل. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي طيب قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان مولى النصريين أنه قال: خرجنا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكانت تخرج بأبي حتى يصلي بها. قال: فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء، فأتي عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء، فقالت عائشة: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار يوم القيامة. قال الشافعي: وأخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الرحمن: أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال الشافعي رضي الله عنه: فلا يجزئ متوضئا إلا أن يغسل ظهور قدميه وبطونهما وأعقابهما وكعبيه معا. قال: وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على ظهورهما، وأحد الحديثين من وجه صالح الإسناد. قال: فإن قال قائل: فلما لا يجزئ مسح ظهور القدمين أو رشهما، ولا يكون مضادا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه كما أجزأ المسح على الخفين ولم يكن مضادا لغسل القدمين. قيل له: الخفان حائلان دون القدمين، فلا يجوز أن يقال المسح عليهما يضاد غسل القدمين وهو غيرهما. والذي قال مسح أو رش ظهور القدمين فقد زعم أن ليس بواجب على المتوضئ غسل بطن القدمين، ولا تخليل بين أصابعهما، ولا غسل أصابعهما، ولا غسل عقبيه ولا كعبيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. وقال: ويل للعراقيب من النار. ولا يقال ويل لهما من النار إلا وغسلهما واجب، لأن العذاب إنما يكون على ترك الواجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعمى يتوضأ بطن القدم بطن القدم، فجعل الأعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع البصير. فإن قال قائل: فما جعل هذه الأحاديث أولى من حديث مسح ظهور القدمين ورشهما؟ قيل: أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد، وأما الحديث الآخر فحسن الإسناد ولو كان منفردا ثبت، والذي يخالفه أكثر وأثبت منه. وإذا كان هكذا كان أولى، ومع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفته، وهو قول الأكثر من العامة. باب الإسفار والتغليس بالفجر. أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم، أو قال: للأجر. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: وروى زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا، وروى مثله أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه السلام. قال الشافعي رحمة الله عليه: فقلنا: إذا انقطع الشك في الفجر الآخر وبان معترضا فالتغليس بالصبح أحب إلينا. وقال بعض الناس: الإسفار بالفجر أحب إلينا. قال: وروي حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا بأحدهما وذكر حديث رافع بن خديج وقال: أخذنا به لأنه كان أرفق بالناس. قال: وقال لي: أرأيت إن كان مختلفين فلما صرت إلى التغليس؟ قلت: لأن التغليس أولاهما بمعنى كتاب الله، وأثبتهما عند أهل الحديث، وأشبههما بجمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرفهما عند أهل العلم. قال: فاذكر ذلك. قلت: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فذهبنا إلى أنه الصبح، وكان أقل ما في الصبح إن لم تكن هي أن تكون مما أمرنا بالمحافظة عليه. فلما دلت السنة ولم يختلف أحد أن الفجر إذا بان معترضا فقد جاز أن يصلى الصبح، علمنا أن مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا. قال الشافعي: ولم يختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب إلى الله عز وجل بشيء يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الآدميون من النسيان والشك، مقدم له أشد في ومقدم الصلاة من النسيان والشغل، ومقدم الصلاة أشد فيها تمكنا من مؤخرها. وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني آدم، وأمرنا بالتغليس بها لما وصفنا أو أمرنا. قال: فأبن أن حديثك هذا الذي ذهبت إليه أثبتهما. قلت: حديث عائشة وزيد بن ثابت وثالث معهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثالث معهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليس، أثبت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر أن تصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره. قال الشافعي رحمة الله عليه: وأثبت الحجج وأولها ما ذكرنا من أمر الله عز وجل من المحافظة على الصلوات، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان، وقوله إذ سئل أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة في أول وقتها. قال: فقال: فيخالف حديث رافع بن خديج حديثكم في التغليس. قلت: إن خالفه فالحجة في أخذنا بحديثنا ما وصفت. وقد يحتمل ألا يخالفه بأن يكون الله أمرنا بالمحافظة على الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك أفضل الأعمال وإنه رضوان الله. فلعل من الناس من سمعه فقدم الصلاة قبل أن يتبين الفجر، فأمرهم أن يسبروا حتى يتبين الفجر الآخر. فلا يكون معنى حديث رافع ما أردت من الإسفار ولا يكون أو أردت من الإسفار ولا يكون حديثه مخالفا حديثنا. قال: فما ظاهر حديث رافع؟ قلت: الأمر بالإسفار لا بالتغليس، وإذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاختلاف، وإن كان مخالفا فالحجة في تركنا إياه بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما وصفت من الدلائل معه. باب رفع الأيدي في الصلاة. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب أنه قال: سمعت أبي يقول: حدثني وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. قال وائل: ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. قال الشافعي رضي الله عنه: وروى هذا الحديث أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه معا. قال الشافعي رحمه الله: وبهذا فنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع رفعهما، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وغير هذه المواضع. وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث لأنها أثبت إسنادا منه، وأنها عدد وعدد أولى بالحفظ من الواحد. فإن قيل: فإنا نراه المصلي يرخي يديه فلعله أراد رفعهما، فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حتى المنكبين، واحتمل ما يجاوزه ويجاوز الرأس ورفعهما ولا يجاوز المنكبين، وهذا حذو حتى يحاذي منكبيه. وحديثنا عن الزهري أثبت إسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه الغلط، والله أعلم. فإن قيل: أفجوز أن يجاوز المنكبين؟ قيل: لا ينقص الصلاة ولا يوجب سهوا، والاختيار ألا يجاوز المنكبين. باب الخلاف فيه. حدثنا قال الشافعي رضي الله عنه: فخالفنا بعض الناس برفع اليدين في الصلاة، فقال: إذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة. واحتج بحديث رواه يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه. قال سفيان: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. قال سفيان: هكذا سمعت يزيد يحدثه هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود. قال: وذهب يزيد وذهب سفيان إلى قال وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فلقنه، ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ لذلك. قال فقلت لبعض من يقول هذا القول: أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه أثبت عند أهل العلم بالحديث أم حديث يزيد؟ قال بل حديث الزهري وحده. قلت فمع الزهري 11 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر، كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفت، و13 حديثا أولى أن تثبت من حديث واحد. ومن أصل قولنا وقولك أنه لو لم يكن معنا إلا حديث واحد ومعك حديث يكافئه في الصحة، فكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين، وفي حديثنا يعود لرفع اليدين، كان حديثنا أولى أن يؤخذ به، لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ، زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك، فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا؟ والحجة لنا فيه عليك بهذا، وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا، بأن أهل الحفظ يرون أن يزيد لقن ثم لا يعود. قال فإن إبراهيم النخعي
الزائد هذا مثبت نافي،
فيقدم المثبت على النافي.
نعم
هكذا أحسن الله. قال فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجر وقال: أترى وائل بن حجر أعلم من علي وعبد الله؟ قلت: وروى إبراهيم عن علي وعبد الله أنهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى وائل بن حجر؟ قال: لا، ولكن ذهب إلى أن ذلك لو كان رواياه أو فعلاه. قلت: أفروى هذا إبراهيم عن علي وعبد الله نصا؟ قال: لا. قلت: فخفي عن إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلاه؟ قال: ما أشك في ذلك. قلت: فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه أو رواياه فلم يسمع؟ قال: إن ذلك لا يمكن. قلت: أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأخذ به فأحل به وحرم، أرواه عن علي وعبد الله؟ قال: لا. قلت: فلم يحتجز بأنه ذكر علي وعبد الله، وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأتي عن واحد منهما. ومن قولنا وقولك أن وائل بن حجر إذ كان ثقة لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ما روى كان الذي قال كان أولى أن يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن. وأصل قولنا أن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه، لأنه لم يلقى واحدا منهما إلا أن يسمي من بينه وبينهما فيكون ثقة للقيهما. ثم أردت إبطال ما روى وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لم يعلم إبراهيم فيه قول علي وعبد الله. قال: فلعله علمه. قلت: ولو علمه لم يكن عندك فيه حجة بأن رواه، فإن كنت تريد أن توهم من سمعه أنه رواه بلا أن يقول هو رويته، جاز لنا أن نتوهم في كل ما لم يروي أنه علم فيه ما لم يكن لنا علمنا. ولو روى عنهما خلافه لم يكن عندك فيه حجة. فقال: وائل أعرابي. فقلت: أفرأيت قرفعن الضبي وقزعة وسهم بن منجاب حين روى إبراهيم عنهم وروى عن عبيد بن نضلة، أهم أولى أن يروى عنهم أم وائل بن حجر؟ وهو معروف عندكم بالصحابة، وليس واحد من هؤلاء فيما زعمتم معروفا عندكم بحديث ولا شيء. قال: بل وائل بن حجر. قلت: فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وتروي عن من دونه، ونحن إنما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، عدد أكثر منهم غير وائل بن حجر، ووائل أهل أن يقبل عنه. قال الشافعي رضي الله عنه: وقيل عن بعض أهل ناحيتنا إنه لمروي عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الافتتاح وعند رفعه من الركوع وما هو بالمعمول به، ثم قال: إن الناس كانوا إذا ناموا من الليل في شهر رمضان لم يأكلوا ولم يجامعوا حتى نزلت الرخصة، فأكلوا وشربوا وجامعوا إلى الفجر. فأما قوله ليس بالمعمول به، فقد أعيانا أن نجد عند أحد علم هؤلاء الذين إذا عملوا بالحديث ثبت عنده، فإذا تركوا العمل به سقط عنده، وهو يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأن ابن عمر فعله، ولا يروي عن أحد يسميه أنه تركه. فليت شعري: من هؤلاء الذين لم أعلمهم خلقوا ثم يحتج بتركهم العمل وغفلتهم؟ فأما قوله في الناس كانوا لا يأكلون بعد النوم في شهر رمضان حتى أرخص لهم أن أشياء قد كانت ثم نسخها الله، فذلك كما قال. وقد بين الله مناسخها وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يقال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منسوخ بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ؟ فإن قال لا، قيل فأين الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ رفع اليدين في الصلاة؟ فإن قال فلعله كان ولم يحفظ، قيل فيجوز في كل خبر رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال قد كان هذا ولعله منسوخ، فيرد علينا أهل الجهالة السنن بلعله. قال الشافعي رضي الله عنه: وإن كان تركك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من هذا المذهب الضعيف، فكيف لمنا ولاموا من ترك من الأحاديث شيئا من أهل الكلام الذين يعتلون في تركها بأحسن وأقوى من هذا المذهب الضعيف. باب صلاة المنفرد. أخبرنا سفيان بن عنة عن حسين أظنه عن هلال بن يساف أنه قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبصة بن معبد، فقال: أخبرني هذا الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. قال الشافعي رحمة الله عليه: وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف وأبصة فيه رجلا، ومنهم من يرويه عن هلال عن أبصة أنه سمعه منه، وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فكأنه حب له الدخول في الصف ولم يرى عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا موجزئا عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن حديثنا حديث ثابت أن صلاة المنفرد خلف الإمام تجزئه.
حديث
فلو ثبت، ده هو بيقول فلو ثبت، يبقى ثابت إزاي؟
حديث ثابت.
نعم. ومن حديثنا حديث ثابت أن صلاة المنفرد خلف الإمام تجزئه، فلو ثبت الحديث الذي يروى عن أبصة، فلو ثبت الحديث الذي يروى عن وابصة كان حديثنا أولى أن يؤخذ به لأن معه القياس وقول العامة. فإن قال قائل: وما القياس وقول العامة؟ قيل: رأيت صلاة الرجل منفردا أتجزئ عنه؟ فإن قال نعم، قلت: وصلى الإمام منفردا وهو أمام الصف وهو في صلاة جماعة؟ فإن قال نعم قيل: فهل يعد المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي نفسه منفردا؟ فإن قيل: فهكذا سنة
السفيع يغلطه.
فإن قيل فهكذا سنة موقف الإمام المنفرد، قيل: فسنة موقفهما تدل على أن ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة. فإن قال بالحديث فيه، قيل: في الحديث ما ذكرناه. فإن قيل: فاذكر حديثك، قيل: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنهما دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فناوحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. أخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع عمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت أنا واليتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سلمة خلفنا.
رحمه الله في هذا في مغالطة أصلا، يعني قياس الإمام على المنفرد خلف الصف وقياس الذي ركع دون الصف على من صلى صلاته كاملة منفردا فرق، وأيضا قياس المرأة العجوز التي صلت خلفهم قياس الرجل المنفرد مع وجود النص أنه أمره بالإعادة، يعني فيه شيء من المخالفة.
ويرى الأمر بالإعادة لا يصح أصلا،
صح؟ لا، غير الصحة.
وقال له لا يصح، قال له لو ثبت، حتى لو ثبت فتأوله أيضا.
كمل كلام بس.
أقول: فلو ثبت الحديث الذي يروى عنه أبصة كان حديثنا أولى أن يؤخذ به لأن معه القياس وقول العامة.
أي نعم، اللي هو أن بصحة صلاة المنفرد.
لا، ده هو بيتكلم على عدم الصحة حديث أبصة.
حديث أبصة لا يصح، يقول له لو صح
لا يدل.
لا يدل على البطلان يعني والأمر بالعدل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الشافعي: فأنس يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في هذا
حدثنا
بين امرأة.
أخبرنا سفيان عن إسحاق.
خلصنا كلام
أخبرنا
الإسحاق.
سفيان عن إسحاق
هنا.
ابن
قال:
عبد
أخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع عمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وأم سلمة خلفنا. قال الشافعي: فأنس يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل، فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفردا كما تجزئها هي صلاتها.
واخد بالك؟
أيوه سيد، كلام جميل.
وبيصح صلاة المنفرد.
هو بيقول ايه الفرق بين الرجل والمرأة يعني؟
ما فيش فرق بين الفرق بحديث التعجوز.
لا صلاة لمنفرد خلف الصف عام، وها هي المرأة خرجت، فلما لا يخرج الرجل ويكون الأمر على الاستحباب، لا على يعني يكون ليس
جواز
مبطلا يعني
جواز جواز
على الكمال يعني
الجواز يجوز صلاة الرجل منفردا
خلف الصف. يبقى يعني ده
استدل
يدل على صحتها
استدل
يعني.
استدل بعدة أدلة. أولا الإمام يصلي منفردا وهو في الجماعة. ثانيا أبو بكر لما جاء وركع خلف الصف. ثالثا المرأة تصلي منفردة، فما الفرق بين الرجل والمرأة؟
تمام، أحسن الله إليك. قال: باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف. قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله جل ثناؤه في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وأخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه. قال الشافعي: وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته للقرآن. قال: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف شيئا يخالفه فيه هذه الصلاة. روى أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه ثم انصرفت وقامت الطائفتان معا فأتموا لأنفسهم. فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟ قيل: لمعنيين، أحدهما موافقة القرآن، وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين وأحرى ألا يصيب المشركون غرة من المسلمين. فإن قال: فأين موافقة القرآن؟ قلت: قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية، إلى وأسلحتهم، الآية. قال الشافعي رضي الله عنه: فذكر الله عز وجل صلاة الطائفة الأولى معه، قال: فإذا سجدوا، فاحتمل أن يكون إذا سجدوا ما عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم، فدلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا، فكان أولى معانيه، والله أعلم. وذكر الله خروج الإمام بالطائفتين من الصلاة، ولم يذكر على واحدة من الطائفتين ولا على الإمام قضاء، وهكذا حديث خوات بن جبير. قال: ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة، كان معلوما أن الواقف في غير صلاة يتكلم بما يرى من حركة العدو وإرادته ومدد إذا جاءه، فيفهمه عنه الإمام والمصلون فيخفف أو يقطع أو يعلمونه أن حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم، فيقيم على صلاته مطيا لا معجلا، وتخالفهم الطائفة التي بإزائهم أو بعضها وهي في غير صلاة، والحارس في غير صلاة أقوى من الحارس مصلية، فكان أن تكون الطائفة الأخرى إذا حرست الأولى إذ صارت مصلية والحارسة غير مصلية أشبه من أن تكون الأولى قد أخذت من الآخرة ما لم تعطيها. والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جويد تكون فيه الطائفتان معا في بعض الصلاة ليس لهما حارس إلا الإمام وحده وإنما أمر الله عز وجل إحدى الطائفتين بالحراسة الأخرى، والطائفة الجماعة لا الإمام الواحد. قال: وإنما أراد الله عز وجل لا يصيب المشركون غرة من أهل دينه. وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى في المكيدة وأحسن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي رحمه الله: فبهذه الدلائل قلنا بحديث خوات بن جبير، وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا، وبطائفة ركعة ثم سلموا، فكانت للإمام ركعتان وعلى كل واحدة ركعة. وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة العدد، ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. قال: وروي في صلاة الخوف أحاديث لا تضاد حديث خوات بن جبير، وذلك أن جابر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببطن نخل صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة فتاء.
بطن نخلة
فتاء يعني يا سيدنا ولا؟ ببطن نخلة صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم، وهاتان الطائفتان محروستان، فإن صلى الإمام هكذا أجزأ عنه. وقد روى أبو عياش الزرقي أن العدو كان في القبلة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفتين معا بعصفان، فركع وركعوا ثم سجد فسجدت معه طائفة، وقامت طائفة تحرسه، فلما قام سجد الذين يحرسونه. وهكذا نقول، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا والعدد قليل لا حائل بينهم وبينه، يخاف حملتهم. فإذا كانوا كهكذا صلي صلاة الخوف هكذا، وليس هذا مضادا للحديث الذي أخذنا به، ولكن الحالين مختلفان. باب صلاة كسوف الشمس والقمر. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتان في كل ركعة الركوعان، ثم خطبهم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. أخبرنا مالك عن يحيى بن زيد عن عمرو بن عائشة، وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة الركوعان. أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان. أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. قال الشافعي رضي الله عنه: فبهذا نقول: إذا كسفت الشمس والقمر صلى الإمام بالناس ركعتين في كسوف كل واحد منهما في كل ركعة ركوعان، فإن لم يصلي الإمام صلى المرء لنفسه كذلك. وقال الشافعي: بلغنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان. باب الخلاف في ذلك. قال الشافعي: فخالفنا في ذلك بعض الناس في صلاة الكسوف، فقال: يصلى في صلاة في كسوف الشمس والقمر يصلي. فقال: يصلي في كسوف الشمس والقمر ركعتين كما يصلي الناس في كل يوم، وليس في كل ركعة ركوعان. فذكرت له بعض حديثنا، فقال: هذا ثابت، وإنما أخذنا بحديث لنا غيره. فذكر حديثا عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين نحوا من صلاتكم هذه، وذكر حديثا عن مرة جندب رضي الله عنه في معناه، فقلت له: ألست تزعم أن الحديث إذا جاء من وجهين فاختلف وكان في الحديث زيادة، كان الجائي بالزيادة أولى أن يقبل قوله إنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص الحديث؟ قال: بلى. فقلت: ففي حديثنا الزيادة التي تسمع. فقال أصحابه: عليك أن ترجع إليه. وقال: فالنعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في كل ركعة ركوعان. فقلت: فالنعمان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم نظر فلم تنجلي الشمس، فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أفتأخذ به؟ قال: لا. قلت: فأنت إذن تخالف حديث النعمان وحديثنا، وليس لك في حديث النعمان إلا ما لك في حديث أبي بكرة وسمرة، وأنت تعلم أن إسنادنا في حديثنا من أثبت إسناد الناس. فقال: روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركوعات في كل ركعة. قال: فقلت له: فتقول به أنت؟ قال: لا، ولكن لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ قلت: لم نثبته. قال: ولما لا تثبته؟ قلت: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد ووجه نراه والله أعلم غلطا. قال: وهل تروي عن ابن عباس صلاة 3 ركوعات؟ قلت: نعم. أخبرنا سفيان عن سليمان الأحولي يقول: سمعت طاووسا يقول: خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم 6 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي: هذا ومع المحفوظ عندنا عن ابن عباس حديث عائشة، وحديث عائشة وأبي موسى كثير ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. قال: فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أثبت من سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس. فقلت: الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن أسلم عنه. قال: فأين الدلالة؟ قيل: روى إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو، أو قال صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال: رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس 2 ركعتين في كل ركعة ركوعان. قال: وابن عباس لا يصلي في الخسوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله خلاف عفوا قال: وابن عباس لا يصلي في الخسوف خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قال: إذا كان عطاء بن يسار وعمر أو صفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحول، كانت رواية 3 أولى أن تقبل، وعبد الله بن أبي بكر وزيد بن أسلم أكثر حديثا وأشبه بالعلم بالحديث سليمان. أجاب شيخ أبي يحيى سليمان بن أبي بكر وقد روي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة 3 ركوعات في كل ركعة. قلت: لو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزلة، وإن سوى بينهما فأحاديثنا أكثر وأثبت مما رويت. فأخذنا بالأكثر الأثبت، وكذلك نقول نحن وأنت. قال: وإن أصحابكم من قال لا يصلى في خسوف القمر صلاة جماعة كما يصلى في خسوف الشمس قلت: فقد خالفنا نحن وأنت فلا عليك أن تذكر قوله. قال: فالحجة عليه. قلت: حديثه حجة عليه، وهو يروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان بوقت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. ثم كان ذكر الله الذي فزع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لكسوف الشمس، وأمره مثل فعله، وقد أمر في خسوف القمر بالفزع إلى ذكر الله كما أمر به في خسوف الشمس، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ولو لم يكن عليه حجة إلا هذا كانت عليه. وفي حديث ابن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في الشمس والقمر أن يفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وفي الحديث الثابت أن ابن عباس صلى في خسوف القمر كما صلى في كسوف الشمس، ثم أعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. لا. قال: فمن أين تراه أنت؟ قلت: ما يعلم كل الناس كل شيء، وما يؤمن في العلم أن يجهله بعض من ينسب إليه. باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم، فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: وأقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة أم سلمة فتسألهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة، فسلم عليها عبد الرحمن وقال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، ترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة. فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالتها فأخبره. قال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي بالباب فلا تأتين أبا هريرة فلتخبره بذلك. قال: فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. أخبرنا سفيان قال: حدثني سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه. قال الشافعي رحمه الله: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعان منها أنهما زوجتاه، وزوجته أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا، ومنها أن عائشة مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد، ومنها أن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنة أن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنة خبر أنه. فإن قال قائل: وما يعرف منه في المعقول؟ قيل: إذا كان الجماع والطعام والشراب مباحا في الليل قبل الفجر وممنوعا بعد الفجر إلى مغيب الشمس، فكان الجماع قبل الفجر إما كان في الحال التي كان فيها مباحا. فإن قيل بلى، قيل: فرأيت الغسل أهو الجماع أم هو شيء وجب بالجماع؟ فإن قال: هو شيء وجب بالجماع، قيل: وليس في فعله شيء محرم على صائم في ليل ولا نهار. فإن قال: لا، قيل: فبذلك زعمنا أن الرجل يتم صومه لأنه يحترم النهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار، وأن وجوب الغسل لا يوجب إفطارا. فإن قال: فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تشبه هذا؟ قيل: نعم، الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن الطيب. نعم، الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن الطيب للمحرم، وقد كان تطيب حلالا قبل أن يحرم بما بقي عليه لونه ورائحته بعد الإحرام، لأن نفس التطيب كان وهو مباح، وهذا في أكثر معنى ما يجب به الغسل.
يعني كما أنه أن يجامع في حال حل الجماع، فكذلك كان له حلال أن يتطيب قبل الإحرام، فإذا استصحب الطيب وهو محرم لأنه ابتدأه في الحل فكذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. لأن نفس التطيب كان وهو مباح، وهذا في أكثر معنى ما يجب به الغسل من جماع متقدم قبل يحرم الجماع. قال الشافعي: فإن قال قائل: فأنا ترى الذي روى خلاف عائشة وأم سلمة؟ قيل: والله أعلم، قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع أهله بليل وقام مجامعا بعد الفجر شيئا، فأمر بأن يقضي، لأن بعض الجماع قد كان في الوقت الذي يحرم فيه. فإن قال قائل: فكيف إذن أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة؟ قيل: كما يلزم شهادة شهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما، فقد يمكن عليهما الغلط والكذب، فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إن كان عدلين في الظاهر، ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعملها إذا انفردا. فحكم المحدث لا يخالفه غيره كحكم الشاهدين لا يخالفهما كحكم الشاهدين لا يخالفهما غيرهما. ويحول حكمه إذا خالفه غيره ويحول حكمه إذا خالفه غيره بما وصفت. ويؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في شهادة الشهود بحال إن كان إلا قليلا. باب الحجامة للصائم. حدثنا الربيع قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء أنا بخلافة عن أبي العاشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لي 18 خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مكثم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. قال الشافعي رضي الله عنه وسماع ابن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام. فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة 20 وحديث وأفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة 8 قبل حجة الإسلام سنتين. قال الشافعي فإن كان ثنتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. قال وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا. فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إليه احتياطا ولئلا يعارض صومه أن يضعف فيفطر. وإن احتاجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطر إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره يفطره فطره. قال الشافعي رحمة الله عليه ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه. قال والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. باب نكاح المحرم. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني يزيد بن الأصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. قال عمرو قلت لابن شهاب أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس؟ أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. أخبرنا مالك عن نافع عن نبي بن وهب أحد بني عبد الدار عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه رجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب أنه قال واهل فلان ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال. قال وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة محرمة. قال الشافعي فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا. فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها عفوا ما يدل على أنه أثبتها قيل روي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة. ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها قبل عمرة القضية. وقيل له وإذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إن ثبت لو لم تكن الحجة بالله فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله. فإن قيل فإن من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة يعرف نكاحها. قيل ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيه أن يعرف نكاحها. فإن كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانهما منها يقولان نكحها حلالا وكان ابن المسيب يقول نكحها حلالا ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب القرابة وبأن حديث عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفته. فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفته النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم. باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع. أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. قال الشافعي رضي الله عنه وروي من غير من وجه غير هذا ما يوافقه، فكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يدا بيد بأسا ويراه إن نسيئة، وكذلك عامة أصحابه. وكان يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيا منهما لا أنه يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله عليه وهذا قول المكيين. أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم، ونقص أحده هما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أرباه. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي طيب. قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم والدرهم لا فضل بينهما. أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجز. حتى أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. قال الشافعي فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظاهره يخالفها. وقول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل، وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة، كان أبو هريرة أو سعيد أكثر حفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من أسامة. فإن قال قائل فهل يخالف حديث أسامة أحاديثهم؟ قيل إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا. فإن قال فأنا ترى ذلك قيل والله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الربا في صفين مختلفين ذهب بفضة تمر بحنطة فقال إنما الربا في النسيئة فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي مسألة السائل، فكان ما أدى منه عند من سمعه ألا ربا في النسيئة. باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد له. أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن حارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر فاجلدوه وذكر الحديث. قال الشافعي وبلغني عن الحارث بن عبد الرحمن فضل عنده أحاديث حسان، ولم أحفظ عن أحد من أهل العلم رواية عنه إلا ابن أبي ذئب، ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أو لا. وقد روي من وجه عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات قال الربيع أنا شككت ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل أو قال خلع. وروي من حديث أبي الزبير من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله. قال الشافعي رحمه الله فإن كان شيء من هذه الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث أبي زويد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها ونسخه مرسلا. أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه. فإن قال قائل فهل في هذا حجة غير ما وصفت؟ قيل نعم. أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن ساهر بن حنيف عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وهذا حديث لا يشك أهل العلم الحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قال قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أم من أمر بقتله فنقتله بنص أمره، ويكون من أمر بقتله قد يحتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره، فلا يكونان متضادين ولا أحدهما ناسخا للآخر إلا بدليل على أن أحدهما ناسخ للآخر. قيل له فلا نعلم أحدا من أهل الفتية يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل. وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ثابتا فهو منسوخ، مع أن دلالة القرآن بما وصفت وينه. فإن قال وإن
قد يحتمل أن يكون هذا على خاص، ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره.
نعم. تمام.
فلا يكون هذا.
نعم. أحسن الله إليكم. فإن قال وأين دلالة القرآن؟ قيل إذا كان الله وضع القتل موضعا والجلد موضعا فلا يجوز، والله أعلم، أن يوضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالف له ولا ناسخ. باب لحوم الضحايا. أخبرنا مالك عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا. أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقيد بن عبد الله أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صادق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذ كانت دافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض، وإنما قلت يشبه الاختيار لقول الله عز وجل في البدن فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان تطوعا، أما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئا، كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئا. وكذلك إن وجب عليه أن يخرج مما أن يخرج من ماله شيئا فأكل بعضه فلم يخرج ما وجب عليه بكماله. وأحب لمن أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير لقول الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو السائل والمعتر الزائر والمار بلا وقت، فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر فهو من المطعمين. فأحب إلي ما أكثر من يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا ويهبط به حيث شاء، والضحايا من هذه السبيل، والله أعلم. وأحب إن كانت في الناس مخمصة ألا يدخر أحد من أضحيته ولا من هديه أكثر من ثلاث. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدافة، فإن ترك رجلا أن يطعم من هدي تطوع أو أضحية فقد أساء، وليس عليه أن يعود للضحية، وعليه أن يطعم إذا جاءه قانع أو معتر أو بائس فقير شيئا ليكون عوضا مما منع، وإن كان في غير أيام الأضحى. قال ومن ضحى قبل الوقت الذي يمكن الإمام أن يصلي فيه بعد طلوع الشمس الإمام وبعد طلوع الشمس ويتكلم فأراد أن يضحي أعاد، ولا أنظر إلى انصراف الإمام اليوم لأن منهم من يؤخر ويقدم. وكذلك لو قدم الإمام فصلى قبل طلوع الشمس فضحى رجل أعاد، إنما الوقت في قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يضعها موضعها. باب العقوبات في المعاصي. قال الشافعي رضي الله عنه كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد، ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. أخبرنا مالك عن سعيد عن نعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والسارق والزاني وذلك؟ قل أن تنزل الحدود. فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبات وأتبع السارقات الذي يسرق من صلاته. ثم ساق الحديث قال ومثل معنى هذا في كتاب الله قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفوهن الموت إلى آخر الآية. فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنيا، ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم الحر والعبد والبكر والثيب، فحد الله البكرين للحرين المسلمين، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. عمر بن مالك عن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله فقد راجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لا كتبتها شيخ وشيخة وإذا زنا يا فرجمهما البتة فإنا قد قرأناها. أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بن خالد رضي الله عنهما زاد سفيان وشبل أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله فجلد ابنه 100 عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قال الشافعي رحمه الله كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حدث بكر والثيب بالزنا فدل ذلك على مثل ما قال عمر في حد الثيب بالزنا. قال الله جل ثناؤه في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعقلنا عن الله أن على الإماء الضرب 50 لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ فأما الرجم فلا نصف له لأن المرجوم قد يموت بأول حجر وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة. أمرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال الشافعي رحمه الله وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حوله من الأصل أم لا. سلام. والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. قال الشافعي رضي الله عنه فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأذاهما وأول حد نزل فيهما وكان فيه ما وصفته الحديث قبله من أن الله عز وجل أنزل حد الزنا للبكرين والثيبين وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب 100 ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما وأقر أحدهما الرجم
اللي هو وأقر أحدهما هو الرجم
عفوا سيدنا ونسق الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم ماعز بن مالك ولم يجلد واحدا منهما. فإن قال قائل ما دل على أن أمر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب جلد 100 والرجل إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب جلد 100 والرجم كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزنيان فإذا كان أول فكل شيء جد بعد يخالفه فالعلم يحيط بأنه بعده والذي بعده ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ماعز وغيره فكانت الحدود ثابتة على المحدودين ما أتوا الحدود وإن كثر إتيانهم لها لأنهم في كل واحد من الأحوال جانون ما حدوا فيه وهم زناة أول مرة وبعد 14 وكذلك القذفة الذين أنزل الله أن يجلدوا 80 وجميع أهل الحدود. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ثم قال فليبعها بعد الثالثة أو الرابعة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد 3 أو 4 ثم يقتل ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة. والقتل عمن أقيم عليه حد في شيء 4 فأتي به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها 3 أو 4. باب نكاح المتعة. أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي أنهما قال وكان الحسن وأرضاهما عن أبيهما أن علي عليه السلام قال ابن عباس رضي الله عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. وراى الشافعي عن إسماعيل بن قيس إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجر بالشيء. ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص بنكاح المتعة ولم يوقد شيئا يدل أهو قبل خيبر أم بعدها فأشبه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون، فأشبه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النهي عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا، فلا يجوز نكاح المتعة بحال. وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت، فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة. قال فإن لم يثبت ولم يكن في حديث علي عليه السلام بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره ممن روى إحلال المتعة سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس، وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه. باب الخلاف في نكاح المتعة. قال الشافعي فخالفنا مخالفون في نكاح المتعة، فقال بعضهم النهي عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك فكره ذلك لهم لا على تحريمه، لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيز بن عمر، فقيل له الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على الأبد أبين من حديث علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا لم يثبت فلا حجة فيه بالإرخاص في المتعة وهي منهي عنها كما روى علي بن أبي طالب، والنهي عندنا تحريم إلا أن تأتي دلالة على أنه اختيار لا تحريم. قال أرأيت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الإرخاص فيها أولى أم النهي عنها؟ قلنا بل النهي عنها والله أعلم أولى. قال فما الدلالة على ما وصفت؟ قلت قال الله جل ثناؤه الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين. قال في المنكوحات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فأحلهن بعد التحريم من نكاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق. وقال في الطلاق الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فجعل إلى الأزواج فرقة من عقد عليه النكاح، فكان بينا أنه والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة بالنهي عنه لما وصفت، لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم ينفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق. باب في الجنائز. أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما أنه قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال الشافعي رضي الله عنه وروى شبيها بما يوافقه، وهذا لا يعد أن يكون منسوخا، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها كراهية أن تطولها، وأيهما كان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام، والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقل بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. باب في الشفعة. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب بن سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جرير عن ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وبهذا نأخذ فنقول لا شفعة فيما قسم اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الدار إذا كانت مشاعة بين الرجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس يملك أحدهما شيئا وإن قل إلا ولصاحبه نصفه، فإذا دخل المشتري على الشريك للبائع هذا المدخل كان الشريك أحق به منه بالثمن الذي ابتاع به المشتري، فإذا قسم الشريكان فباع أحدهما نصيبه باع نصيبا لا حظ في شيء منه لجاره، وإن كانت طريقهما واحدة لأن الطريق غير المبيع كما لم يكونا بشركتهما في الطريق شريكين في الدار المقسومة، فكذلك لا يؤخذ بالشرك في الطريق شفعة في دار ليس بشريكين فيها. وقد روي حديثان ذهب إليهما صنفان ممن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا، أما أحدهما فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشرير عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه. قال الشافعي وزاد في حديث بعض من خالفنا أنه كان لأبي رافع بيت في دار رجل فعرض البيت عليه ب400 وقال قد أعطيت به 800 ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه. فقال الذي خالفنا أتأول هذا الحديث فأقول للشريك الذي لم يقاسم شفعة وللجار المقاسم شفعة كان لاصقا أو غير لاصق إذا لم يكن بينه وبين الدار التي بيع الطريق النافذة وإن بعد ما بينهما. واحتج بأن قال أبو رافع يرى الشفعة للذي بيته في داره والبيت مقسوم لأنه ملاصق. فقلت له أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع. قال وكيف؟ قلت هل كان على أبي رافع أن يعطيه البيت بشيء قبل بيعه أو لم تكن له الشفعة حتى يبيعه؟ قال بل ليست له الشفعة حتى يبيعه أبو رافع. قلت فإن باعه أبو رافع فإنما يأخذ بالشفعة من المشتري. قال نعم. قلت وبمثل الثمن الذي اشتراه به لا ينقصه البائع ولا على أبي رافع أن يضع من ثمنه عنه شيئا؟ قال نعم. فقلت أتعلم أن ما وصفت عن أبي رافع كله تطوع؟ قال فقد رأى له الشفعة في بيت الله. فقلت وإن رأى الشفعة في بيت له ما كان علينا في ذلك شيء عارض حديثنا، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعارض بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما رأي رجل فلا يعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ألست تسمعه حين حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجار أحق بسقبه لا ما أعطى من نفسه. قال بل هكذا حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ولعله لا يرى له الشفعة فتطوع له بما لا يرى كما يتطوع له بما ليس عليه. فإن حملته على أنه إنما أعطاه ما يراه عليه قيل فقد رأى على نفسه أن يعطيه بيتا لم يبعه بنصف ما أعطي به. قال لا أراه يرى ذا هذا. قال لا أراه يرى هذا. قلت ولا أرى عليه أن له شفعة فيما نرى والله أعلم، ولكن أحسن أن يفعل. وقلت له نحن نعلم وأنت تعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما. قال فما هما؟ قلت أن يكون أجاب عن مسألة لم يخلو أكثرها أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض، فإن كان هذا المعنى فلا يجوز أن يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خرج عاما أراد به خاصة إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من أهل العلم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شفعة فيما قسم، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم. وقلت له حديث أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، وقولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويله، فما المعنى الثاني الذي يحتمله قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت أن تكون الشفعة لكل من لزمه اسم جوار، وأنت تزعم أن الجوار 40 دارا من كل جانب، وأنت لا تقول بحديثنا ولا
وقلت له حديث أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة يعني مجمل، وقولنا عن النبي منصوص يعني نصوص صريحة لا يحتمل تأويل النص يعني
وفصل.
هذا مجمل وهذه نص.
نعم أحسن الله إليك. وأنت لا تقول بحديثنا ولا بما تأولت من حديثك ولا بحديثنا. قال فما المعنى الثاني الذي يحتمله قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت أن تكون الشفعة لكل من لزمه اسم جوار، وأنت تزعم أن الجوار 40 دارا من كل جانب، وأنت لا تقول بحديثنا ولا بما تأولت من حديثك ولا بهذه المعاني. قال ولا يقول بهذا أحد. قلت أجل. قال ولا يقول بهذا أحد. قلت أجل لا يقول بهذا أحد، وذلك يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن الشفعة لبعض الجيران دون بعض، وأنها لا تكون إلا لجار لم يقاسم. قال فيقع اسم الجوار على الشريك؟ قلت نعم، وعلى الملاصق وعلى غير الملاصق. قال فالشريك ينفرد باسم الشريك؟ قلت أجل، والملاصق ينفرد اسم الملاصق دون غيره من الجيران، ولا يمنع ذلك واحدا منهما أن يقع عليه اسم جوار. قال أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك؟ قلت زوجتك التي هي قرينتك يقع عليها اسم الجوار. قال حمل بن مالك ابن النابغة، كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين. فقال الأعشى كنت بين جارتين لي يعني ضرتين. وقال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ما كنت فينا ووامقة. أجارتنا بيني فإنك طارقة كذلك أمور كذاك أمور الناس تغدو وطارقة. وبيني فإن البين خير من العصا وأن لا تزالي فوق رأسك بارقة. حبستك حتى لا مني كل صاحب وخفت لأن تأتي لدي ببائقة. كان ناس يولع في الجهاز. وروى غير قال الشافعي رضي الله عنه: وروى غيرنا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق
من شعرته. عبد الملك بن عطاء
بن أبي سليمان
عبد الملك عن عطاء
عن عطاء عن جابر، يعني هي ابن أبي سليمان ديت زيادة في نصف بس. عبد الملك عن عطاء، نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت الطريق واحدة. وذهب بعض البصريين إلى أن قال: الشفعة لا تكون إلا للشريك، وهما إذا اشتركا في طريق دون الدار، وإن اقتسم الدار شريكان فيقال له: الشريكان في الدار أو في الطريق دون الدار. فإن قال في الطريق دون الدار قيل له: فلما جعلت الشفعة في الدار التي ليس فيها بشريكين بالشرك في الطريق والطريق غير الدار؟ أرأيت لو باع دارا هما فيها شريكان وضم في الشراء معها دارا أخرى غيرها لا شرك فيها ولا في طريقها، تكون الشفعة في الدار أو في الشرك؟ قال: بل في الشرك دون الدار التي ضمت مع الشرك. قلت: ولا تجعل فيها شفعة إذا جمعتهما الصفقة وفي إحداهما شفعة؟ قال: لا. قلت: فكذلك يلزمك أن تقول: إن بيعت الطريق وهي مما يجوز بيعه وقسمه ففيها شفعة ولا شفعة فيما قسم من الدار. قال: فإن قال فإنما ذهبت فيه إلى الحديث نفسه. قيل: سمعنا بعض أهل العلم من الحديث يقول: نخاف ألا يكون هذا الحديث محفوظا، لو أين؟ قلت: إنما رواه عن جابر بن عبد الله، وقد روى أبو سلمة عن جابر مفسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك. وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ما وصفت جملته في أول الكتاب، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ بها به عندنا، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا والله أعلم، لأن فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا والله أعلم، لأنه أثبتها إسنادا وأبينها لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفها الفرق بين المقاسم وبين المقاسم. باب في بكاء الحي على الميت. أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية وأيوب وهي يبكي عليها أهلها، فقال إنه لا يكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان بمكة، فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر، فقال: إني لجالس بينهما جلست إلى حريمة، ثم جاء آخر فجلس إلي، فقال ابن عمر لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء عليه. فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث ابن عباس فقال: صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا بركب تحت ظل شجرة قال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. فذهبت فإذا صهيب قال: أدعوه. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر سمعت صهيبا يبكي ويقول: وأخياه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب تبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكائه لي علي. قال: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكائه لي علي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكائه لي علي. وقالت عائشة: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. وقال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. قال الشافعي: وما روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه أن يكون محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب ثم السنة. فإن قيل أين دلالة الكتاب قيل في قوله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله لتجزى كل نفس بما تسعى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعمرة أحفظ عن عائشة من أبي مليكة، وحديثها أشبه بالحديثين أن يكون محفوظا. فإن كان الحديث على غير ما روى ابن
أبي بريدة
نعم وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظا، فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير، لأنها تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه. وإن كان الحديث كما روى ابن أبي مليكة فهو صحيح، لأن على الكافر عذابا أعلى، فإن عذب بدونه فزيد في عذابه فبما استوجب، وما نيل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه، وما زيد عليه من العذاب فباستيجابه لا بغيره في بكائه عليه. فإن قيل يزيده عذابا ببكاء أهله عليه، فإن قيل يزيده عذابا ببكاء أهله عليه، قيل يزيده بما استوجب بعمله، ويكون بكاؤهم سببا لأنه يعذب ببكائهم. فإن قيل أين دلالة السنة، قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ابنك هذا، قال نعم، قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه. باب استقبال القبلة للغاية والبول. حد أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل من قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. أخبرنا مالك عن عم سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال ابن عمر أنا قادر ارتقيت من ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال الشافعي رضي الله عنه وليس يعد هذا اختلافا ولكنه من الجمل التي تدل على معنى المفسر، ولا الجمل من الجمل التي تدل على معنى المفسر. كان القوم عربا جمل كان القوم عربا إنما عامة مذاهبهم في الصحاري في الصحارى، وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم، فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى قبلة يعني
المصلي
اللي قبل المصلي هنا سيد
المصلي استقبل المصلى نعم
فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها حاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل
إيه؟ استقبل المصلى.
ما هو قال استقبل القبلة الأول.
ماشي.
استقبل الثاني نعم. فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو استدبره. ولا مصلي. إذا ما حضرتك قلت.
تمشي بس هو النهي عن القبلة مش عن المصلي نفسه.
ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك، وكانت البيوت مخالفة للصحراء، فإذا كان من فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه، وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء. فلما ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقباله بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نهي عن استقبال الكعبة استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل. وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس في لحاجته، فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة وتحرف لئلا يستقبل الكعبة. وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره، ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في منزله مستقبلا بيت المقدس لحاجته فأنكر على من نهى عن استقبال القبلة لحاجته، وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره أو لم يروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علم الأمرين معا ورآهما محتملين أن يستعملا استعملهما معا وفرق بينهما لأن الحالة تفترق فيهما بما قلنا. وهذا يدل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل، وقلما يعم علم الخاص. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: ليس والقوم خلفه قيام وجلوس. فإن قيل فقد روى سلمة بن وهرام عن طاووس أنه قال: حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله، يعني يستقبلها لغائط أو بول، بغائط أو بول. قيل له: هذا مرسل، وأهل الحديث لا يثبتونه، ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند حسن الإسناد، أولى أن يثبت منه لو أولى أن يثبت منه لو خالفه. فإن كان قال طاووس: حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها، فإنما سمع والله أعلم حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل ذلك على إكرام القبلة، وهي أهل أن تكرم، والحال في الصحاري كما حدث أبو أيوب، وفي البيوت كما حدث ابن عمر، لا أنهما يختلفان. قال الشافعي: وقد قيل إن الناس كانوا يبنون مساجد بحط حجارة في الطريق، فنهى أن تستقبل للغائط أو البول، فيكون متغوطا في المساجد أو مستدبرا، يبقى هناك المصلي، فيكون الغائط والبول بعين المصلي إليها ويتأذى بريحه. وهذا في الصحاري منهي عنه بهذا الحديث وبغيره، بأن يقال اتقوا الملاعن، وذلك أن يتغوط في ممر الناس في طريق من ظلال المسجد أو البيوت والشجر والحجارة، وعلى ظهور الطريق ومواضع حاجة الناس في الممر والمنزل. باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شيء. أخبرنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
وروى بعض أهل المدينة كانوا يبنون مساجد بحط حجارة في الطريق، فنهي أن تستقبل للغائط، يعني تلك الحجارة المصلى يعني.
يبقى في الأول برضو مصلى، أحسن الله
إليك.
قال: وروى بعض أهل المدينة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يصلي في الثوب الواحد أن يشتمل، أمر الرجل يصلي في الثوب الواحد أن يشمل بالثوب في الصلاة، فإن ضاقت تزر به. وهذا إجازة أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء، وهو يقدر بالمدينة على ثوب امرأته وعلى العمامة والشيء يطرحه على عاتقه. أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. قال الشافعي رضي الله عنه: وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والله أعلم. ونهي النبي صلى الله ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والله أعلم، اختيار لا فرض، بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر أنه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة، لأن بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منهما يسترها مضطجعة، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه قائما ويتعطل بعضه بينه وبينها، أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها، فلا يمكن أن يستره أبدا إلا أن يتزر به اتزارا. وليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الإزار شيء، ولا يمكن في ثوب في دهرنا أن يأتزر به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يس أو ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترها، وقل ما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليتوشح به، فإن لم يكفه فليأتزر به. قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا صلى الرجل فيما يواري عورته أجزأته صلاته، وعورته ما بين سرته وركبته، وليست السرة والركبة من العورة. باب الكلام في الصلاة. أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته ليسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه، فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته، فقال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة. أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين، ثم سلم ثم كبر فساجد مثل سجودها أو أطول، ثم رفع ثم كبر فساجد مثل سجودها أو أطول ثم رفع. ورأي مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: صدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء عن أبي خلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: سلم النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال الشافعي رضي الله عنه: في هذا كله نأخذ فنقول إن حتما ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر، لأنه فيها، فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها، لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ما لا أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم. قال: وان تكلم في صلاته ويرى انه قد اكملها او نسي انه في صلاه فتكلم فيها بنى على صلاته وساجد للسهو ولحديث ذي اليدين، وان من تكلم في هذه الحال فانما تكلم ويرى انه في غير صلاه، والكلام في بعد الصلاه مباح وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود في الكلام جمله. ودل حديث ذي اليدين على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد والناس لانه في صلاه، او المتكلم هو يرى انه قد اكمل الصلاه. باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهية. قال الشافعي رضي الله عنه: فخالفنا بعض الناس في الكلام في الصلاة وجمع علينا فيها حججا ما جمعها علينا في شيء غيره إلا في اليمين مع الشاهد ومسألتين أخريين. فسمعته يقول: حديث ذي اليدين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط أشهر منه، ومن حديث العجماء جرحها جبار، وهو أثبت من حديث العجماء جرحها جبار، ولكن حديث ذي اليدين منسوخ. فقلت: ما نسخه؟ فقال: حديث ابن مسعود. ثم ذكر حديث الذي بدأت به الذي فيه إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة. فقلت له: والناسخ إذا اختلف الحديثان الآخر منهما. فقال: نعم. قلت له: أولست تحفظ في حديث ابن مسعود هذا أن ابن مسعود مر على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: فوجدته يصلي في فناء الكعبة، وأن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا. قال: بلى. فقلت له: فإذا كان مقدم ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمران بن حسين يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جذعا في مؤخر مسجده، أليس تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مسجده إلا بعد هجرته من مكة؟ قال: بلى. قلت: فحديث عمران يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ لحديث اليدين وابو هريرة فيقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلا أدري ما صحبة أبي هريرة. قلت: قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذي لا يشكل عليك، وأبو هريرة إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقال أبو هريرة: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 3 سنين أو 4. قال الربيع: وأنا شككت، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سنين سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود، وقبل يصحبه أبو هريرة، فيجوز أن يكون حديث ابن مسعود نسخا لما بعده؟ قال: لا. قلت له: لو كان حديث ابن مسعود مخالفا حديث عمران وأبي هريرة كما قلت، وكان عمد الكلام وأنت تعلم أنك في صلاة كهو إذا تكلمت وأنت ترى أنك أكملت الصلاة أو نسيت الصلاة، كان حديث ابن مسعود منسوخا، وكان الكلام في الصلاة مباحا، ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ، ولكن وجهه ما ذكرت من أنه لا يجوز الكلام في الصلاة على الذكر، وأن التكلم في الصلاة إذا كان هكذا يفسد الصلاة، وإذا كان النسيان والسهو وتكلم وهو يرى أن الكلام مباح بأن يرى أن قد قضى الصلاة أو نسي أنه فيها لم تفسد الصلاة. قال: فأنتم ترون أن ذا اليدين قتل ببدر؟ قلت: فاجعل هذا كيف شئت، أليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في حديث عمران بن حسين، والمدينة إنما كانت بعد حديث ابن مسعود بمكة؟ قال: بلى. قلت: وليست لك إذا كان كما أردت فيه حجة لما وصفت، وقد كانت بدر بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ب16 شهرا. قال: أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر؟ قلت: لا، عمران يسميه الخرباق ويقول قصير اليدين أو مديد اليدين، والمقتول ببدر ذو الشمالين، ولو كان كلاهما ذا اليدين كان اسما يشبه أن يكون وافق اسما كما تتفق الأسماء. فقال بعض من ذهب مذهبه: فلنا حجة أخرى. قلنا: وما هي؟ قال: إن معاوية بن الحكم رضي الله عنه حكى أنه تكلم في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم. فقلت له: فهذا عليك ولا لك، إنما يروى مثل قول ابن مسعود سواء، ولا وجه فيه ما ذكرت. قال: فإن قلت هو خلافه. قلت: فليس ذاك لك. فقلت قال عفوا قال فإن قلت هو خلافه قلت فليس ذلك لك ونكلمك عليه، فإن كان أمر معاوية قبل أمر ذي اليدين فهو منسوخ ويلزمك من قولك أن يصلح الكلام في الصلاة كما يصلح في غيرها، وإن كان أمر معاوية معه أو بعده فقد تكلم فيها فيما حكيت وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة، ولم يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، وهو في مثل حديث ذي اليدين أو أكثر، لأنه تكلم عامدا للكلام في حديثه، إلا أنه حكى أنه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما في الصلاة. قال هذا في حديثه كما ذكرت. قلت فهو عليك إن كان على ما ذكرته وليس لك إن كان كما قلنا كما ذكرته وليس لك إن كان كما قلنا. قال فما تقول؟ قلت أقول إنه مثل حديث ابن مسعود غير مخالف حديث ذي اليدين. فقال فإنكم خالفتم حين فرعتم حديث ذي اليدين. قلت فخالفناه في الأصل؟ قال لا، ولكن في الفرع. قلت فأنت خالفته في نصه، ومن خالف النص عندك أسوأ حالا ممن ضعف نظره فأخطأ التفريع. قال نعم، وكل غير معذور. قال الشافعي فقلت له فأنت خالفت أصله وفرعه، ولم نخالف نحن من أصله ولا من فرعه حرفا واحدا، فعليك ما عليك في خلافه وفيما قلت من أن خالفنا منه ما لم نخالفه. قال فأسألك حتى أعلم أخالفته أم لا. قلت فسل. قال ما تقول في إمام انصرف من اثنتين؟ فقال له بعض من صلى معه قد انصرف من اثنتين، فسأل آخرين فقالوا صدق، فقالوا صدق. قلت أما المأموم الذي أخبره والذين شهدوا أنه صدق وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة. قال فأنت تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، وتقول قد قضى معه من حضر وإن لم تذكره في الحديث. قلت أجل. قال فقد خالفته. قلت لا، ولكن حال إمامنا مفارقة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأين افتراق حالهما في الصلاة والإمامة؟ قال فقلت له إن الله عز وجل كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله عليه وسلم فرضا بعد فرض، فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليه ويخفف عنه بعض فرضه. قال أجل. قلت ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة. قال أجل. قلت فلما فعل لم يدري ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله جل وعلا أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بينا في مسألته إذ قال أقصرت الصلاة أم نسيت. قال أجل. قلت ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من اليدين يتساءل غيره. قال أجل. قلت ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يدري أقاصرت الصلاة أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين من أن الفرض عليهم جوابه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره فقبل قوله ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم؟ قال فلما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا. قال نعم. فقلت هذا فرق بيننا وبينه. فقال من حضره هذا فرق بين لا يرده عالم لبيانه ووضوحه. فقال إن من أصحابكم من قال ما تكلم به الرجل في أمر الصلاة لم يفسد صلاته. قال فقلت لم تفسد صلاته. قال فقلت له إنما الحجة علينا ما قلنا لا ما قال غيرنا. وقال الشافعي وقال قد كلمت غير واحد من أصحابك فمحتج بهذا ولقد قال العمل على هذا. فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجة لك علينا بقول غيرنا. قال أجل. قلت فدع ما لا حجة لك فيه. وقلت له قد أخطأت في خلافك حديث ذي اليدين مع ثبوته، وظلمت نفسك بأنك زعمت أن ومن قال به نحل الكلام والجماع والغناء في الصلاة وما أحللنا ولا هم من هذا شيئا قط، وقد زعمت أن المصلي إذا سلم قبل أن يكمل الصلاة وهو ذاكر أنه لم يكملها فسدت صلاته، لأن السلام زعمت في غير موضعه كلام، وإن سلم وهو يرى أنه قد أكمل بنى، فلو لم يكن عليك حجة إلا هذا كفى بها عليك حجة، ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرة خلافكم له. باب القنوت في الصلوات كلها. أخبرني بعض أهل العلم كلام جامد.
وهم رايحين بيفتروا يعني. يعني يقولوا لما قلت الصلاة تبطل بالكلام، يبقى إذا أنتم قد أبحتم الكلام والجماع والكلام
إلزام يعني. الله المستعان. باب القنوت في الصلوات الكبيرة. في سماعة خارجية شغالة.
أنا فاصل أصلا.
سماعة في التابلوت. باب القنوت في الصلوات الكبيرة. لا أتينا في ولا حضرتك على اللاب.
أنا في التليفون ومغلق صوتي.
عفوا يا سيدنا، جي عندي غلط. عفوا سامحني والله، جي عندي غلط سامحني.
سامحناك يا ابو
سهو. سهو اسكت سكت يا سيد. احسن الله اليك. باب القنوت في الصلوات كلها. قال الشافعي رحمه الله واخبرني بعض اهل العلم عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال لما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قتل اهل بئر معونه اقام 15 ليلة، كلما رفع راسه من الركعه الاخيره من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل، فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد. قال وحفظ عن جعفر بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلوات كلها عند قتل اهل بئر معونه. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في المغرب كما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة والله أعلم. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت وترك القنوت جملة، ومن روى مثل حديثه روى أنه قنت عند قتل أهل بئر معونة وبعده ثم ترك القنوت. فأما القنوت في الصبح فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بئر معونة وبعده، ولم يحفظ عنه أحد تركه. أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام بن عياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسين يوسف. قال الشافعي فأما ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه من ترك القنوت فالله أعلم ما أراد، فأما الذي أرى بالدلالة فإنه ترك القنوت في 4 صلوات دون الصبح كما قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة 2 ركعتين فوقفت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر تعني 3 صلوات دون المغرب، وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح لا يقال له ناسخ، إنما يقال الناسخ والمنسوخ ما اختلف. فأما القنوت في غير الصبح فمباح أن يقنت وأن يدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في غير الصبح قبل قتل أهل بئر معونة ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح، فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ. باب الطيب للإحرام. أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أنه قال سمعت عائشة وباس أطوت يديها تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي هاتين لإحرامي حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا سفيان عن عثمان بن عروة أنه قال سمعت أبي يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله، فقلت لها بأي طيب؟ فقالت بأطيب طيب. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي وحرمه. أخبرنا سفيان عن عطاء بن سيب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال أخبرنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة فأتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو مضم بالخلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فصنعه في عمرتك. خبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال الشافعي رضي الله عنه بهذا كله نأخذ ونرى جائزا للرجل المرأة أن يتطيب بالغالية وغيرها مما يقريحه بعد الإحرام إذا كان تطيب به قبل الإحرام، ونرى إذا رمى الجمرة وحلق وقبل أن يفيض أن الطيب حلال له، وننهى الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر ونأمره إذا تزعفر محرم أن يغسل الزعفران عنه، وكذلك أمره إذا تزعفر قبل أن يحرم ثم أحرم وبه أثر الزعفران أن يغسل الزعفران عنه أن يغسل الزعفران نفسه لا لإحرام. وإنما قلنا هذا لأن الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه أن يكون لم يأمره بغسل الصفرة إلا أنه نهى أن يتزعفر الرجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غير محرم أن يغسل الصفرة عنه ولم يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيب هو حلال لأنه تطيب حلالا بما بقي عليه ريحه محرما. قال الشافعي رحمة الله عليه: ونأمر المحرم إذا هو حلق أن يتطيب كما نأمره أن يلبس، على معنى إن شاء إباحة له لا إجابا عليه، ونبيح له الصيد إذا خرج من الحرم، والله الموفق. باب الخلاف في تطيب المحرم للإحرام والحل. فقال الشافعي رضي الله عنه: فخالفنا بعض أهلنا حياتنا في الطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة، فقال: لا يتطيب مما يبقى ريحه عليه، ولا بأس أن يدهن قبل الإحرام بما لا يبقى ريحه عليه، وإن بقي لينه في رأسه ولحياته وإذهابه الشعث. قال: وكان الذي ذكر واحتج به في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر معاوية رضي الله عنه وأحرم معه فوجد منه ريحا طيبة، فأمره أن يغسل الطيب، وأنه قال: من رمى الجمرة وحلق فقد أحل له ما حرم الله عليه إلا النساء والطيب. وسالم بن عبد الله أفقه وأحمد مذهبا من قائل هذا القول. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله، وربما قال عن أبيه وربما لم يقله، قال عمر: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد أحل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور. قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. قال الشافعي رضي الله عنه: وما دريت إلى أي شيء ذهب أن خالفنا في تطيب المحرم. اتهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتون الرواية عن عمر يرويها عطاء وعروة والقاسم وغيره، وعن عائشة رضي الله عنها عفوا سيدنا عن عائشة رضي الله عنها، وإنما تلك الرواية من حديث الرجلين عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما، وإن جاز أن تتهم رواية هؤلاء الرجال مع كثرة معنى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك بالرواية عن ابن عمر عن عمر، وليس يشك عالم إلا مخطئ أن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يؤخذ به، وقيل هذا يخالف بعض ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا، عمر يبيح ما حرمه الإحرام إذا رمى وحلق إلا النساء والطيب، وهو يحرم الصيد خارجا من الحرم، وهو مما أباح عمر، فيخالف عمر لرأي نفسه ويتبعه، ويخالف به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة خلافه عمر لرأي نفسه ورأي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم أعلم له مذهبا إلا أن يشبه عليه بحديث يعلى بن أمية بأن يغسل المحرم أثر الصفرة عنه. فإن قال قائل: فهل يخالف حديث يعلى حديث عائشة؟ قيل: لا، إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فيما نرى والله أعلم للصفرة عليه، وإنما نهى أن يتزعفر الرجل، ولا يجوز أن يقول أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وقفت، لأنه لا ينهى عن الطيب في حال يتطيب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أمره بغسل الصفرة لأنها طيب كان أمره إياه بغسل الصفرة عام الجعرانة وهي سنة 8، وكان تطيبه في حجة الإسلام وهي سنة عشر، فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الأعرابي بغسل الصفرة.
وهي سنة عشر.
نعم. والذي خالفنا يروي أن أم حبيبة تطيبت معاوية، ونحن نروي عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص التطيب للإحرام والحل، ونرويه عن غيرهما، وهو يقول معنا: في الرجل يجامع أهله من الليل ثم يصبح جنبا إن صومه تام، لأن الجماع كان وهو مباح له، والتطيب كان وهو مباح للرجل قبل أن يحرم لا شك، وقبل أن يطوف بالبيت بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ينظر إلى حاله بعد الإحرام إذا كان الطيب قبله كان ترك قوله لأمره بالدهن الذي لا يبقى طيبه، وإن بقي الدهن عليه، لأنه لا يجيز له أن يبتدئ دهن رأسه ولحيته بدهن غير طيب وهو محرم، ولا استقام على أصل ذهب إليه في هذا القول. باب ما يأكل المحرم من الصيد. خبرنا مالك عن هشام عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية نواب الأبواء يوم يعدان، فرده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. خبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج، وأخبرنا مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبد الله وابن عبيد الله تيمي
عبيد الله
ابن عبيد الله، مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحابه محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسأله رمحه فأبى فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. أخبرنا مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار وحشي مثل حديث عن النضر، إلا أن في حديث زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال الشافعي وسيخالف والله أعلم حديث الصعب إني جثمت حديث طلحة بن عبيد الله وأبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يخالفهما حديث جابر بن عبد الله، وبيان أنها ليست مختلفة في حديث جابر. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن راجل من بني سالمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال الشافعي وابن أبي يحيى أحفظ من عبد العزيز وسليمان مع ابن يحيى. كان الصعب أهدى الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم حيا، فليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون عالم أنه صيد له فرده عليه، ومن سنته صلى الله عليه وسلم ألا يحل للمحرم ما صيد له، وهو لا يحتمل إلا أحد الوجهين والله أعلم. ولو لم يعلمه ولو لم يعلمه صيد له كان له رده عليه، ولكن لا يقول حينئذ له إلا أن حرم، وبهذا قلنا لا يحتمل إلا الوجهين قبله. قال وأمر أصحاب أبي قتادة أن يأكلوا ما صاده رفيقهم بعلمه أنه لم يصده لهم ولا بأنفسهم فحل لهم أكله. وإيضاحه في حديث جابر وفي حديث مالك أن الصعب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار والله أعلم. فإن عرض في نفس امرئ من قول الله جل وعز وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قيل له إن شاء الله جل وعلا إن الله جل ثناؤه منع المحرم قتل الصيد، فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال في الآية الأخرى أحل لكم صيد البر وعفوا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر وأن يأكلوه إن لم يصيدوه وأن يكون ذلك طعامه، ثم لم يختلف الناس بأن للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه، وقال في سياقها وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فاحتمل أن لا تقتلوا صيد البر ما دمتم حرما، وأشبه ذلك ظاهر القرآن والله أعلم. ثم دلت السنة على أن تحريم الله جل وعز صيد البر في حالين، أن يقتله رجل وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه، وأن لا يأكله إذا أمر بصيده، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعاني بنا ألا تكون الأحاديث مختلفة، لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه، وخاص سنة إنما هو خبر خاصة لا عامة والله الموفق. باب خطبة الرجل على خطبة أخيه. أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يخطب. أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال وقد زاد بعض المحدثين حتى يأذن أو يترك. أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى أسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها عن طلاق زوجها فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت فأخبرته أن معاوية وما جهل أماني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، فقال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال الشافعي
انكحي أسامة بن زيد
انكحي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه وحديث فاطمة غير مخالف حديث ابن عمر وابي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على خطبة أخيه، وحديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنه مما حفظت جملته عاما يراد خاص. جملته عام من يراد به الخاص والله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيره، ولكن نهيه عنها في حال دون حال. فإن قال قائل فأي حال نهي عن الخطبة فيها أو نهى عن الخطبة فيها، قيل والله أعلم. أما الذي تدل عليه الحديث فإن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خدام وكانت ثيبا فزوجها أبوها بلا رضاها، فدلت السنة على أن الولي إذا زوج قبل إذن المرأة المزوجة كان النكاح باطلا. وفي هذه دلالة على أنه إذا زوج بعد رضاها كان النكاح ثابتا، وتلك الحال التي إذا زوجها فيها الولي ثبت عليها فيها النكاح ولا يجوز فيه، والله أعلم غير هذا، أنه لا حالين لها يختلف منهما في النكاح فيهما غيرهما. وفاطمة لم تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنها في أن تزوج معاوية ولا أبا جهل، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاوية ولا أبا جهل من أن يخطب أحدهما بعد الآخر، ولا أحسبهما خطباها إلا مفترقين أحدهما قبل الآخر. قال فإن كانت المرأة بكرا يزوجها أبوها أو أمة يزوجها سيدها فخطبت، فلا ننهى أحدا أن يخطبها على خطبة غيره حتى يعده الولي أن يزوجه، لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما في أنفسهما. قال فقال لي قائل إن بعض أصحابك ذهب إلى أن قال إنما نهى عن الخطبة إذا ركنت المرأة، فقلت هذا كلام لا معنى له. أفرأيت إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن؟ فقيل له أفرأيت إن كان خطبها رجل فشتمته وآذته ثم عاد فتركت شتمه وسكتت ثم عاد فقالت أنظر أليست في كل حال من هذه الأحوال أقرب إلى أن تكون رضيت بنكاحي من الحال لا، لأن إذا تركت الشتمة كانت قريبة من الرضا، وإذا قالت أنظر فهي أقرب من الرضا منها إذا تركت الشتمة، ولم تقل أنظر أرأيت إذا تركت الشتمة ولم تقل أنظر أرأيت إن قال له قائل إذا كان بعض هذا لم يسع غيره الخطبة هل الحجة عليه إلا أن يقال يراكن وقريبة من الرضا ومستدل على هواها لا يجوز إنكاحها، وإذا لم يجوز إنكاحها فلا حكم يخالف هذا منها إلا أن تأذن لوليها أن يزوجها، وإذا لم تأذن لوليها أن يزوجها فليس له أن يزوجها، وإن زوجها رد النكاح. وهي إذا أذنت بالنكاح فعلى وليها تزويجها، فإن لم يفعل زوجها الحاكم، وإذا زوجت بعد الإذن جاز النكاح ولا افتراق لحالها أبدا إلا الإذن، وما خالف من ترك الإذن. ومن قال إذا ركبت خاف الأحاديث فلم يجز الخطبة بكل حال لحديث فاطمة، ولم يردها بكل حال لجملة حديث ابن عمر وأبي هريرة، ولم يستدل ببعضها على بعض فيأتي بمعنى يعرف. وكل من زاد في الحديث حتى يأذن أو يترك لا يحيل من الأحاديث شيئا. وإذا خطوى رجل فأذنت في نكاحه ثم ترك نكاحها وأذن لخاطبها جاز أن يخطبها، وما لم يفعل لم يجز. فإن قال قائل فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا؟ قيل والله أعلم، إما أن يكون محدث حضر سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خطب امرأة فأذنت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني في الحال التي سأل فيها على جواب المسألة، فسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكي ما قال السائل، أو سبقته المسألة وسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم فاكتفى به وأداه، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أذنت أو كانت حال كذا، فأدى بعض الحديث لم يؤدي بعضا، أو حفظ بعضا وأدى ما يحفظه ولم يحفظ بعضا، حاط بحفظه ولم يحفظ بعضا، سكت عما لم يحفظ، شك في بعض ما سمع فأدى ما لم يكن وسكت عما شك فيه منه، أو يكون فعل ذلك من دونه من حمل الحديث. وقد اعتبرنا فرأينا الرجل يسقط عن التي عنده حديث فيها فيأتي من الحديث بحرف أو حرفين فيكون فيهما عنده جواب لما يسأل عنه ويترك أول الحديث ويره فإن كان الجواب في أوله ترك ما بقي منه وإن كان جواب السائل في آخره ترك أوله وربما نشط المحدث وأتى بالحديث على وجهه ولم يبق منه شيئا ولا يخلو من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي والله أعلم من بعض هذه المعاني. باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له. قرأ إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا بلغنا الله وإياكم رمضان فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وكان عبد الله بن عمر يصوم قبل الهلال بيوم قيل لإبراهيم أيتقدمه قال نعم. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن علي بن عباس أنه قال فعجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. ورأنا عبد العزيز محمد عن عمرو بن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين الا ان يوافق ذلك صوما كان يصوم احدكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. مرنا عمرو بن ابي القمة عن عامر بن ابي سلمة عن الاوزعي انه قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صياما فليصمه. قال الشافعي وبهذا كله ناخذ والظاهر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم الا يصام حتى يرى الهلال ولا يفطر حتى يرى الهلال. لأن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيتا للناس والحج وقدرها وقدرها يتم فأمرهم الله ألا يصوموا حتى يروا الهلال على معنى أن ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى الهلال وإن خفتم أن يكون قدر غيركم فلا تصوموا حتى تروه على عليكم صومه ولا تفطروا حتى تروه لأن عليكم إمامه فيقوم عليكم فأكملوا عدة 30 يعني فيما قبل الصوم من رمضان ثم تكونوا على يقين من أن يكون لكم الفطر لأنكم قد صمتم كمال الشهر. قال ابن عمر سمع كما وصل وكان ابن عمر يقدم رمضان بيوم قال وحديث الأوزعي لا تصوموا إلا يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. احتمل معنى مذهب ابن عمر في صوم قبل رمضان في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومون متطولين لا أن عليكم واجبا أن تصوموا إذا لم تروا الهلال. قال ويحتمل خلافه من أن يرى ألا يوصل رمضان بشيء من الصوم إلا أن يكون رجل اعتاد صوم من أيام معلومة فوافق ذلك بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان صومه فأختار صيامه وأسأل الله التوفيق. ولهذا نظير في الصلاة سنذكره في موضعه إن شاء الله وهو النهي عن الصلاة في ساعات من النهار.
حسبك
السلام عليكم
شيخنا. الله فيك. نكمله غدا إن شاء الله ونبدأ في مختلف الحديث في ابن قتيبة إن شاء الله.
الله المستعان.
الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. حفظ الله ومن يحسن.